أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من شرائط مرجع التقليد أن يكون بالغا، فما هو المستند في اعتبار هذا الشرط في مرجع التقليد؟ يذكر المصنف لهذا الشرط 4 مستندات، ويناقش 3 منها، ويبقى المستند الرابع يعول عليه. احنا شنو اكو طبعة جديدة مالت الشيخ بها باب التقليد، عليكم السلام ورحمة الله، فقلنا ندرسها. فمولا اذا عندكم نسخة نطبع طبعة جديدة، خلى الشيخ باب التقليد وياه. فبعد أن يبطل 3 منها يسلم له المستند الرابع. ونحن نقول كل المستندات هي باطل. أما المستند الأول لشرطية البلوغ في التقليد هو التمسك بالحديث المشهور: رفع القلم عن الصبي، وتقريب الاستدلال به إن ما يصدر من الصبي من أقوال ومن أفعال لا قيمة لها، فإن القلم مرفوع عنه، ومع رفع القلم عنه يكون حاله حال البهائم، إذ القلم مرفوع عنها أيضا، وبالتالي كيف يصار إلى تقليده؟ هذا هو الوجه الأول، وفيه ويرده عليكم السلام ورحمة الله إن الحديث المذكور هو في صدد رفع الأحكام التكليفية، إن الله عز وجل لم يسجل على الصبي أي حكم تكليفي، أما الأحكام الوضعية من قبيل الضمان أنه يضمن لو أتلف مال الغير فهي ثابتة على الصبي، ولا ريب إن حجية فتوى في حق الغير هي حكم ماذا؟ حكم وضعي، وليست من الأحكام التكليفية. وبكلمة الحديث ناظر إلى رفع الأحكام التكليفية دون الوضعية، وحجية فتوى في حق غيره حكم وضعي فليست مرفوعة. هذا هو المستند الأول، هذا قصورة من هاي الناحية. واضح إن شاء الله؟ وحجية فتوى في حق غيره حكم وضعي، حجية قوله حجية عن حكم تكليفي أم وضعي، هذا كان تكليفية 5 احنا نعرفها، الحجية ليست من 5، حكم وضعي. الأحكام الوضعية ليست مرفوعة عن الصبي، بدليل ماذا؟ بدليل انه لو اتلف مال غيره يضمن، والضمان من الاحكام الوضعيه. المستند الثاني عليكم السلام ورحمة الله هو التمسك بصحيحة محمد بن مسلم تقول عمد الصبي وخطأه واحد أي لا أثر لما يصدر من الصبي فإنما يصدر منه في حال العمد يعني حال الالتفات كأنه صادر منه حال الخطأ ومع تخطئة الشارع لما يصدر من الصبي فكيف يجوز الرجوع إليه لاحظوا إن عمد الصبي يعني ما يصدر العمد يعني شنو العمد يعني ما يصدر باختيار منه وبقصد منه الشارع يقول كل ما يصدر منه في صورة القصد والاختيار فكأنه صادر في صورة الخطأ يعني ماذا يعني يريد أن يقول لا قيمة لما يصدر من الصبي لا أثر لما يصدر من الصبي فإذا نفينا ما يصدر منه فكيف يجوز الرجوع إليه واضح إن شاء الله فأي آثار لا تترتب على أقواله ومع عدم الترتب كيف نرجع إليه في مسألة مهمة جدا نريد أن نحرز الواقع من خلالها وهي مسألة التقليد هذه الرواية طبعا هم صحيحة السند بالمناسبة ولكن أيضا قابلة للمناقشة وهي هذه المناقشة إن الرواية ناظرة إلى باب القصاص أي إنما يصدر من الصبي من قتل في صورة العمد ما هو الأثر على القاتل العامد أو ليس القتل أو الدية ما يصدر منه عمدا لا نرتب الآثار آثار العمد وإنما نرتب آثار الخطأ وفي القتل الخطأ لا توجد ماذا الاقتصاص وإنما يوجد فقط دفع الدية يعني الرواية تتحدث عن جو القصاص تقول في باب القصاص في باب القتل قتل الصبي عامد كقتله خطأ أي ما يترتب عليه من أثر في حالة العمد نرتب عليه في حالة الخطأ وليست ناظرة إلى باب التقليد وتريد أن تقول ما يصدر منه عامدا قاصدا كأنه خاطئ إنما هي بابها باب القصاص وليست بابها باب التقليد فلا أثر لأقواله لا إنما هي لا أثر ماذا لأفعاله المسألة واردة في باب القصاص لا أثر لأفعاله العمدية وإنما نرتب آثار على فعله آثار الخطأ والتقليد يرتبط بأي جهة جهة القول لا جهة الفعل والقرينة على ذلك إنه ناظر إلى باب القصاص والقصاص يرتبط بالفعل وليست إلى التقليد التقليد يرتبط بالقول إنه لو تكلم الصبي في أثناء صلاته وبناء على شرعية صلاته وكما هو الصحيح مقتضى الرواية عمد الصبي كخطئه يعني الصلاة غير محكومة ماذا بالبطلان باعتبار الذي يتكلم خطأ صلاته صحيحة مع أنه لا إشكال إذا تعمد الصبي وتكلم صلاته ماذا باطلا. فإذا هذه قرينة على أن الحديث لا معنى لسحبه إلى باب الأقوال، وإنما يختص في باب الأفعال فقط، وبكلمة ما أدري بكلمة مناقشة أخرى بكلمة. هذا الحديث يحتاج منا إلى تأمل صغير. هذا الحديث نقول لا ينطبق إلا على باب القتل، وذلك لقرينة. ما هي القرينة؟ إن هذا الحديث يقول متى ما كان لشيء من الأشياء أثران، فما يصدر من الصبي، لا نرتب الأثر الأول وإنما نرتب الأثر الثاني. القتل له أثران، القتل العمدي أثره القصاص، وقتل الخطأ أثره ماذا؟ الدية. يقول هذا الذي صدر من الصبي لأنه يشتمل على أثرين، نقول لا نرتب آثار العمد وإنما نرتب عليه آثار الخطأ. وأما إذا كان للشيء أثرا واحدا، يعني لا يوجد أثر في باب العمل وأثر في باب الخطأ، فلا معنى لتطبيق هذا الحديث في المقام. له معنى؟ لا معنى له. مثلا في باب الصوم، في باب الصوم الأثر الذي يترتب في باب الصوم اللي هي الكفارة، هي كلها إذا حصلت تناول ارتكاب المفطرات في صورة العمد، وهل يوجد أثر اللي هي الكفارة تترتب في صورة الخطأ؟ يوجد؟ لا يوجد. فلا معنى أن يقال إن عمد الصبي كخطئه وننسحبه. افرض هذا الحديث في باب الصوم، لو الصبي، لأنه في باب الصوم لا يوجد أثر على الخطأ، وإنما الأثر عين دائما على العمد. كذلك الحال في باب التقليد، لو أخطأ المجتهد أخطأ، يعني لم يتأمل في المدارك جيدا، ومو متعمد يعني. يعني شلون صارت للسيد الخوي رضوان الله عليه حينما كان يفتي مقلدين بأن غسل المحصوم، زيارة المحصوم ولو من بعيد، هذا الغسل يجزي عن الوضوء. فتوى معروفة حتى بالطبعات القديمة بالمنهاج. وبعد ذلك تبين أن أسانيد تلك الروايات كانت مبنية على حجية قول كامل الزيارة. بعدين سيد الخوي عدل عن ذلك، كل رواة هذا الكتاب ليسوا ثقات، وهم رووا روايات الغسل، غسل المحصوم، فعدل عن ذلك وأفتى بأن غسل زيارة المحصوم الغسل لا يجزي عن الوضوء. طب هناك أثر ترتب على سيد الخوي؟ شنو؟ لا يوجد أي أثر. ففي باب التقليد الأثار مختط، طبعا في باب العمد فهو أكو أثر، من يفتي الناس بغير علم أثر واضح متعمد، أما على الخطأ لا يوجد أثر. فالرواية المذكورة إذن من طول أجنبي عن محل الكلام. المستند الثالث، المستند الثالث ما ذكره السيد الخوئي رضوان الله عليه، يقول إن المنصب العظيم، إن المنصب العظيم كالتقليد من المناصب العظيمة في الفقه، لا يليق بمثل هذا الصبي، يعني لم يعلم من مذاق الشارع إعطاء تلك المناصب العظيمة كمرجعية التقليد للصبيان. عجيب شلون صدر من سيدك هذا الكلام. اللي قلنا احنا البارحه في محاضره البارحه اللي هو سيد القوي كان يمنع من هكذا استدلاله. وبالشيخ يناقش هذا المستند يقول بان هناك مناصب اعظم من التقليد كمنصب النبوه والامامه اعطيت ماذا لغير البالغين وقد اتيناه الحكم صبيه بالنسبه للنبي يحيى عليه السلام وقضيه الامام الجواد منصب الامامه. هذا المستند هم ساقط وشيخ كل ناقش ذني قال عندنا أولى المستند هذا لاحظوا بالله خلينا نشوف أولى هذا وهو صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم أبي خديجة سالم بن مكرم رواية واردة في باب التحاكم إلى القاضي. الإمام نهى الشيعة عن التحاكم إلى قضاة الجور في هذه الفترة كانوا قضاة منصبين ديش الفترة وإنما الإمام ماذا قال اذهبوا إلى رجل منكم يعني من شيعتنا انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم كذا. تقريب الاستدلال بهذه الصحيحة إن الرواية وإن اعتبرت الرجل في باب القضاء الذي هي كلمة رجل غير صادقة على الصبي يقول لا صادقة على الصبي كلمة رجل لا مو صادقة على الصبي فإنها وإن اعتبرت الرجولة في باب القضاء ولكن حيث إن باب الإفتاء منصب أعلى من القضاء فبالأولى يعتبر بهذا المنصب الرجولة. واضح مستند الأولوية إن منصب الإفتاء أولى من منصب القضاء فإذا اعتبر في الأضعف وهو القضاء الرجولة لابد أن يعتبر في الأقوى من باب الأولوية ها أين يعتبر في الرجولة أيضا في باب الإفتاء. من يتأمل النقاء قلنا إذا ما تمشي خطوات تتأمل ما تمشي أي خطوة. ويرده إن التقييد بالرجولة هو قيد غالبي أي إن الغالب في القاضي أن يكون ماذا رجلا وليس هذا القيد للاحتراز عن الصبي وإنما هو من القيود ماذا الغالبية. وقرأنا في علم الأصول إن القيد الغالبي لا يؤثر على سير الحكم الحكم يثبت مع هذا القيد ومع عدمه ما يؤثر عليه الحكم ما يتأثر بهذا القيد. وجد القيد الحكم ثابت إن عدم القيد الحكم ثابت قيد غالب نظير ماذا وربائبكم اللاتي في حجوركم حرم على الزوج إذا دخل بالأم حرام عليه ماذا بعد البنت بنتها يسمونها ربيبة، بس الشارع ويش قيد؟ اللاتي في حجوركم، يعني اللي هي أنت مربيها، يعني دخل بيتك صارت. خب إذا كانت هاي بنت الزوجة عندها ملجأ، قاعدة ملجأ، مو قاعدة يم بيت خالتها، خب هذا المفروض يجوز أو ما يجوز؟ المفروض يجوز، مو في حجري. يقول لا بابا، هذا قيد غالبي، كونها في حجرك غالبا تكون في حجرك، مو أريد أحترز إلا بتكون في الحجر، يعني شنو يعني فيجوز لك أخذها؟ لا، هذا قيد غالبي. كذلك الرجولة قيد غالبي، الأغلب الناس الأغلب في القضاة ماذا أن تكون؟ مو معنى إذا لم يكن يعني صبي، إذا كان صبيا فالناس لا ترجع، هذا باب الحالة الغالبة، ليس للإحتراز عن غير الصبي، عن الصبي ذكر الرجولة. فإذا كان كذلك ليس للإحتراز، فالصبي يجوز الرجوع إليه أيضا، لأن ذكر هذا القيد من هذه الناحية. على أنه أكو إشكال آخر هسه جب ذهني، إشكال جدا واضح، إن الرواية ليست في مقام بيان اعتبار الرجولة في القضاة حتى يدل على اعتبار هذا القيد في منصب أعلى من القضاة، وإنما في مقام بيان النهي عن التحاكم ماذا؟ إلى قضاة الجور. قالوا لهم اذهبوا إلى واحد من شيعتنا، كأنه يجي، أما مو هذا اللي تروحوا لك والرجال مو صبي، مو هذا غاية الإمام، مو غاية الإمام هاي القضية، غاية تبعيد الشيعة عن قضاة الجور والذهاب ماذا؟ إلى قضاة الشيعة. أما هذا قضاة منهم رجال نساء، مو في صدد القضية أصلا. فهذا المسند أيضا ساقط، وبالتالي لا دليل على اشتراط البلوغ في مرجع التقليد. والسيرة العقلائية اليوم موجودة، فإن الناس قد ترجع إلى الصبي لو كان يتمتع بلياقات وذكاء خارق إلى العادة، يختلف ماذا عن البالغين بمراتب. فلا نجد أن السيرة تتعثر وتتحجج في عدم الرجوع إليه، إلا تبقى حالة نفسية، إحنا نرجع علما بعدين، هذا نرجع له، هذا ما عندنا يجي، مو شلون عندنا مرت تكرم، مو عندنا ها جماعتنا مجتمع رجولي، ولا ما لنا علاقة بهاي النفسيات. الناس اللي صدق أهل خبرة وعقلاء صدق، هكذا صبي يتمتع بهكذا أمور، ماكو أي تردد في الرجوع له، ماكو أي تردد نهائيا. فبالتالي يبدو أنه لا دليل على اشتراط البلوغ في مرجع التقليد. بس وين هو؟ أكو صبي هيش عندنا؟ عندنا أكو؟ وين؟ ماكو. أكو عندنا صبي اليوم يجي بالغ هاي المرتبة؟ ما عندنا، لأن كتب الحوزة وضعية الحوزة تيها سنوات، لمعة مدرش قد، مكاسب مدرش قد، يعني زين. يلا. وأما اعتبار البلوغ، طلعتوها شيخنا، فقد يستدل له بأدلة بمستندات. رجال هذه الطريقة بعد تكون أنت مثلا من تلزم في قطعة فقهية، أي قطعة فقهية تلزمها تحاول تفككها، يقول هذا بها دليل أول تخلي على كتر وهي مناقشته، تذهب للدليل الثاني تحاول تقرأها قراءة مرة أخرى، قراءة تفكيكية، لا تقرأها مثل ما هي موجودة، هذا تخليك بالضبط وين تعرف قاعد تتحرك. فقد يستدل له أولا بأن غير البالغ مرفوع عنه القلم، هذا واحد. ثانيا، أو أن عمد الصبي وخطأه ماذا؟ واحد، هاي ثانيا. وثالثا، أو أن الصبي لا يليق للمنصب العظيم، هاي خطاباتها لا يليق للمنصب العظيم، شنو مين هاي؟ جيب دليل هاي، لا يليق للمنصب العظيم كمرجعية التقليد. والكل الشيخ شنو كما تراه، حتى ما ناقش الأول والثاني، قال ما يستحقن الأول واضحة، ناظر لها حكم تكليفي. رفع القلم، أنا صبي، يا أحكام مرفوع يا قلم مرفوع، قلم التكليف. أما الأحكام الوضعية الضمان مرفوعة، إذا كسر له حاجة وهو يمشي وياه شنو يضمن يوم ما يضمن؟ قطعا يضمن. والتقليد حجية فتوى ذاك هو حكم وضعي، وما رد على الثاني لأنه ناظر إلى باب القصاص، هذا واضح أهم. بس الشيخ ركز على الثالث لأنه مات السيد الخوئي، قال فإن من هذا نقض عليه، شوف النقض، فإن منصب النبوة والإمامة اللي هي مناصب أعلى من التقليد ثبت لغير البالغ، فكيف بمنصب التقليد اللي هو يكون أضعف جزما من هذا الأمر؟ خب المستند الرابع والأولى الاستدلال، يعني كأنه شيخ مقتنع بهذا المستند الرابع، بصحيحة أبي خديجة الواردة في القضاء: إياكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور. بعد وين نذهب مولا؟ قال ولكن انظروا إلى رجل، رجل ها كلمة رجل منكم شيعتكم يعني يعلم شيئا من قضايانا، يسمونه قاضي التحكيم، يعني اللي إحنا ننصبه بيناتنا مو اللي ننصبه الشارع، فاجعلوه لذاك ما يشترطوا بيكون مجتهد، يسمون هذا القاضي المجعول من الطرفين غير ذاك القاضي اللي جعل الإمام، ذاك لابد يكون مجتهد، هذا ما يشترط. لذلك الإمام قال يعلم شيئا من قضايانا ما يحتاج يكون مجتهد، فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. لاحظوا أصلا مو يم شرطية البلوغ أصلا نهائيا في القضاء، تتحدث على قضية قضاة الجور وعدم. شوف الشيخ ايش قال، شو راح يقربها؟ فإنها دلت على اعتبار البلوغ في القضاء، ما دلت بالصراحة، ذكرت الرجل بس المقصود من الرجل يكون بالغ. وبشيخنا هاي واردة في باب القضاء، قال ومقام الإفتاء ليس بأقل من القضاء، ماذا شأن إن لم يكن هو أعلى منه. وإحنا أشكلنا على الرواية بإشكالي، قلنا هذا قيد غالي بقيد الرجل، واضح هذا. والإشكال الآخر الثاني إن الإمام مو في صدد جعل الرجولة كشرط في منصب القضاء، وإنما في صدد بيان التخاصم إلى حكام الشيعة والابتعاد عن حكام الجور. زين، وأما اعتبار الإيمان هذا الشرط ما أدري قبل الأخير أعتقد، لا بعد، اعتبار الإيمان المقصود من هذا الشرط واضح، أن يكون الفقيه 12، فلا يجوز تقليد المخالف. شنو المستند بهذا الشرط؟ تحير الفقهاء كثيرا في هذا الشرط، لماذا لا يجوز تقليد المخالف؟ وقبل أن نذكر المستند الذي أو المستندين الذي يذكرهما الشيخ، لابد نحرر محل النزاع. بالمناسبة مع الأسف ما قاعد تحرر محل النزاع بهذا الشرط، إننا هذا المخالف تارة نفترض إنه يعتمد على مبانيهم الاجتهادية في استنباط الحكم الشرعي، يعني يعتمد القياس والاستحسان وقول البخاري والجماعة والمصالح المرسلة وسد باب الذرائع التي كلها باطلة في مبانينا الاجتهادية. هنا لا إشكال جزما في عدم جواز الرجوع إليه لعدم الوثوق بالحكم الذي يستخرج، هذا واضحها، مو هي محل الكلام بالمناسبة أصلا، هاي تارة وأخرى. إن المخالف المذكور يعتمد جميع طرقنا الاستدلالية ولا يعتمد على شيء من مبانيهم الاستنباطية الباطلة نهائية، وإنما يسير وراء مبانينا. هذا وقع الكلام. طبعا فقط المشكلة أين عنده صار؟ فقط المشكلة أنه مو إمامي، لما كو فرق صار بينه وبين أي مرجع من مراجعنا، فقط أنه مو إمامي. هذا الشخص هل يجوز الرجوع في تقليده أم لا؟ هنا محل الكلام. لاحظتوا هالقضية شو؟ هذا الشخص المذكور أيضا منع من تقليده حتى وإن كان يسير على مبانينا الاستنباطية. الشيخ قلنا كعادته اختصر هذا البحث تماما، ما طافت مجال، فقد ذكر مستنده. المستند الأول هو رواية علي بن السويد. تدرون علي بن السويد كان من التجار الشيعة، تاجر معروف، وكان يرشي السجانين حتى يدخل على الإمام ويستفيد من يمه بعض الأحاديث في فترة السجن يعني. كان يقول كتب إلي، لاحظوا، أبو الحسن عليه السلام وهو في السجن، وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا. لاحظوا التعليل رجاء، بس لحد الآن محل هي على محل كلامنا. يعني شنو معالم الدين؟ يعني الرجوع للأحكام من المخالفين لا ترجع لهم. لكن لماذا؟ لاحظوا التعليل، فإنك إن تعديتهم، يعني تعديت جماعتنا، أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. الشيخ يقول هذه الرواية ضعيفة من ناحية السند بشخصين، بإسماعيل الرازي، بمحمد بن إسماعيل الرازي وعلي بن حبيب المدائني، وضعيفة دلالة. أنا اللي يهمني الدلالة، لماذا ضعيفة دلالة؟ فإنها عللت عدم الرجوع إليهم لأنهم خانوا، ذكر التعليل لعدم الرجوع وهو التعليل بالخيانة، إنهم خانوا الله ورسوله وخانوا أمانته. ومن الواضح هذا لا ينطبق على محل الكلام، لأننا افترضنا إن المخالف المذكور سار على طبق ماذا؟ مباني الإمامية، صار على طبق المباني. يعني بعبارة أخرى كلمة خانوا، بس رجاء، المقصود من الخيانة هنا الكذب، يعني ليس المقصود من الخيانة خيانة أصل العقيدة. يعني لو كانت المقصود خيانة أصل العقيدة فهذا لا يجوز تقليد هذا، لا، خيانة يعني الكذب. هناك ماذا؟ يعني تدليس في الحقائق. والمخالف نحن افترضنا ماذا؟ يسير على طبق مبانينا، فليس هناك تدليس في الطرق، فبالتالي تكون الرواية على فرض تمامية السند خارج عن محل الكلام، لأن افترضت الخيانة في الطريق للحكم. ونحن قلنا نفترض أن هذا الرجل يطابق مبانينا لكنه ضعيف دلالة، لأن الكلام، لاحظوا محل النزاع، خاص بالبحث عن شرطية الإيمان تعبدا. شنو تعبدا؟ يعني مسألة يعني شرعاً تعبداً، يعني هل الشارع اشترط الإيمان ولا من دون افتراض احتمال الخيانة؟ من افترض شخص يعتمد على القياس والاستحسان، لا نفترض شخص سليم الطريقة، وبالتالي تكون خارج عن محل الكلام. وسندا بمحمد بن إسماعيل الرازي وعلي بن حبيب المدان وارده في السند، الشيخ يقول الأولى الاستدلال بالمسند الثاني ما دل على اعتبار شرطية العدالة، وحيث إن المخالف ليس عادلا فلا يجوز تقليده. إذا لا يجوز تقليده بالتالي هذا المفروض الشرط ينحذف، يعني ما بدع شرطية الإيمان، لأن وين رجعت؟ هذا يا شرط العدالة، وليس الإيمان بحد نفسه موضوع ماذا للتقليد، لأن هذا المخالف غير عادل فلا يجوز ماذا الرجوع إليه. فلذلك إذن دفع من هذه الناحية، إذا قلنا العدالة تشترط في مرجع التقليد هذا مو عادل، هذا بس العدالة بس رجاء اللي احنا نريدها في مرجع التقليد شنو المقصود بها؟ أحسنتم، مو أنه مثل عدالة الراوي فقط ما يكذب، عدالة الراوي أضيق فقط لا يكذب في نقل الرواية وإن كان يمارس بقية المعاصي، لكن يشترطون الوثاقة في الراوي أن يكون ثقة يعني لا يكذب، ما الرضا من يمه بقية الأمور. بس العدالة في مرجع التقليد لا، هي معنى أوسع، الاستقامة في جادة الشريعة المقدسة، وهذا ما عنده استقامة. والأولى الاستدلال بأن الفاقد للإيمان يعني للتشيع الاثنى عشري ليس عادلا، والعدالة شرطون، وما اعتبار العدالة يأتي. الحمد لله رب العالمين. Thank you.